السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد أن عيسى نبي الله ورسوله، ونشهد أن موسى وكل الأنبياء هم رسل من عند الله، نؤمن بهم ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم. أحبة الإيمان وإخوتي في الإنسانية، هذه حلقة خاصة تأتي تمهيدا لمجموعة من حلقات تفتح ملفا مهما في حياتنا المعاصرة، في واقعنا الذي يشتد فيه الصراع بين القيم، بين قيم إيمانية ربانية قرآنية، وبين قيم وافدة يحاول البعض أن يفرض هذه القيم. وفرس الرهان وبوابة الدخول لهذه المسائل وفي حلبة الصراع هي المرأة. المرأة والاختراق الثقافي، المرأة ومعركة الهوية، أصوات كثيرة تشكك في وضع المرأة المسلمة، في حقوقها، في كرامتها، في كل شيء يتصل بإسلامها، والتشكيك رصدت له قنوات. وفي الأسبوع الماضي جاءتني مجموعة من الطالبات، ملامح الحزن تبدو عليهن، البكاء يظهر عليهن. لقد شاهدنا برنامجا في قناة الحياة، وهذا البرنامج إنما فيه إساءة للمرأة بما ليس فيها المرأة المسلمة. فقلت لهم ينبغي أن يكون منا الود وأن يكون منا الحب لهؤلاء، وأن نبين الحقائق، ولا يكون منا هوان إذا ما حاول الغير أن يشكك أو أن يسيء إلينا، لأن الله أمرنا وقال في قرآنه أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وأمرنا القرآن وقولوا للناس حسنا، وأمرنا القرآن ادفع بالتي هي أحسن، وأمرنا القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن باب بيان الحقائق لإخوتي في الإنسانية ولبناتنا المسلمات المؤمنات، قلت بكل هدوء وبكل حب للجميع وبكل مودة، تعالوا نرى ما القضية وإيه الحكاية بين ما يوجه للإسلام من تهم وتشكيك بشأن المرأة. هل المرأة مظلومة في الإسلام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن التكريم، غاية التكريم، إنما هو للمرأة. ومسألة الظلم ليها بشأن الرجل دي أكذوبة ينبغي أن ينتهي عنها كل مشكك. ليه؟ شوف ربنا يقول إيه في القرآن، وليس بعد قول الله قول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. عارف من أنفسكم؟ من جنسكم. ده يفيد الصلة وثيقة، يفيد أن الصلة وثيقة والارتباط يكون شديدا. من أنفسكم لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المعنى أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صراع ولا انفصام، وإنما هي علاقة مودة ورحمة وتكامل وتعاطف. وفي مسألة الثواب والعقاب والعمل يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى على التساوي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والله سبحانه وتعالى يقول في مسألة التكافؤ والعدالة في الحقوق والواجبات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة النفقة والرعاية والقوامة، وهي درجة لصالح المرأة كما سنبين بعد. إذن الإسلام جعل معيار للتفاضل، هذا المعيار لا يقوم على الذكور والأنوث، لا يقوم على النوع، وإنما يقوم على معايير وضوابط يستوي فيها الذكر والأنثى. المعايير دي الإيمان، العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العلم ونفع المجتمع، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الإسلام وضع المعايير التي يكون بها التفاضل بين الناس. هذه المعايير تعود إلى التقوى، تعود إلى العمل الصالح، تعود إلى الإيمان، لكنها لا تعود بحال من الأحوال إلى الذكورة أو الأنوثة. فمسألة التمييز بين الذكر والأنثى هذه أكذوبة، والعلاقة علاقة مودة ورحمة. لكن بناتنا سألوني، قالوا لي يعني وضع آدم وحواء في القرآن هل يختلف عن وضع آدم وحواء في الكتاب المقدس؟ قلت لهم نعم بطبيعة الحال. وفتحت الكتاب المقدس وفتحت القرآن الكريم وقلت لهم اقرأوا بنفسكم، لأن ليس مع العين أين، لما تشوف بنفسك وتقرأ ويتضح ليك هذه الحقائق تصدق، ولما تقرأ وتقرأ نص كامل أو سفر كامل، نحن لا ننتزع كما تقولون لا ننتزع النصوص من سياقها أبدا، ده يعني المتحدث متخصص في هذه النقطة، في قوانين الدلالة وقوانين المعنى ومدرسة السياق، يعني نحن خبراء في هذا يا سيدي بكل تواضع. فنحن لا نأخذ النص وننتزع النص من سياقه أبدا، ده أنت ممكن تقرأ الكتاب كله ويبقى ده سياق، نعلم ذلك. فأنا مش عايز أجاوب، أنا عايز أبين الحقائق وأدعي الإجابة لكم. من الذي أخرج آدم من الجنة؟ مين اللي حمل هذا الوزر؟ من الذي حمل هذا الوزر؟ من الذي حمله؟ الخروج من الجنة. تعال نشوف الكتاب المقدس ماذا قال عن سبب الغواية وخروج آدم من الجنة. تعال نسمعه سويا ونقرأ سويا فلنرى هذا.
المرأة سبب الغواية وسبب خروج آدم من الجنة. وقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليه. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.
هذا نص كامل من الكتاب المقدس يحكي أن حواء هي السبب المباشر وراء خروج آدم من الجنة. يا هل ترى ماذا يقول القرآن الكريم عن نفس القصة والقضية؟ تعالوا نسمع من الذي أخرج آدم من الجنة في القرآن الكريم في سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
استمعنا إلى الآيات من سورة البقرة. استمعنا في هذه الآيات قول الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، ألف التثنية الاثنين. مين السبب هنا؟ القرآن يؤكد أنه الشيطان، ويبرئ ساحة حواء وساحة المرأة أن تكون هي سبب الغواية. سبب الغواية والخطيئة هو الشيطان، لكن الكتاب المقدس كما سمعنا وكما هو مسجل ومسطور فيه أن المرأة هي سبب الغواية، وهي التي دعت آدم وأكل من الشجرة. أيهما برأ ساحة المرأة وأكرمها، القرآن أم الكتاب المقدس؟ الجواب أنتم تحكمون بعد أن استمعتم إلى هذه النصوص الواضحة من الكتاب المقدس بدون أي تحامل، ومن القرآن الكريم بكل وضوح وبيان. أخوة الإيمان، نأتي إلى مسألة أخرى بعد هذا البيان لهذه المسألة: من الذي أخرج آدم من الجنة، القرآن يقول الشيطان هو سبب الخطيئة، هو الذي أخرج آدم وأخرج حواء. الكتاب المقدس يقول حواء هي التي دعت آدم وهي سبب الغواية وهي التي أخرجته من الجنة. الفرق واضح لا يحتاج إلى تعليق. في الحقيقة نحن يعني ما يصحش حد زايد علينا في وضع المرأة بالذات، لأن الإسلام له وضع متميز وفريد في شأن المرأة. تعال معي. المسألة الثانية مسألة إنهم قالوا لا، المرأة دي عبد عند الرجل، المرأة لا قيمة لها، لا وزن لها في الإسلام. واستشهدوا بإيه؟ استشهدوا بالآية التي تدعو وتبين مسألة القوامة للرجل، وفيها تشريع وبيان إذا ما حدث نشوز من المرأة أن يكون في نهاية المطاف مسألة الضرب. وحدث فيها بقى كلام كثير للغاية بكل تؤدى وكل هدوء. تعال نفهم سويا. أولا يعني رسالة بولس الرسول ماذا قالت عن علاقة الخضوع من المرأة للرجل؟ ماذا قالت؟ تعال نسمع سويا. يريت الأخ يورينا كده.
واجب المرأة الخضوع للرجل. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس.
واضح أن الخضوع في كل شيء، والخضوع تمثل له الكنيسة ويمثل له الكتاب المقدس وتمثل له رسالة بولس بأنه خضوع كخضوع المسيح للرب، وأن الرجل هو رأسها وهي تابعة له تخضع له في كل شيء. لكن لو جئت إلى القرآن الكريم لترى هذا البيان التفصيلي، ماذا يقول القرآن عن مسألة القوامة وكيف نفهمها الرجال قوامون على النساء؟ نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
المقارنة تفيد أن الكتاب المقدس يأمر المرأة بالخضوع بكل دلالات الخضوع، والقرآن يوصي الرجل بمسألة القوامة على المرأة. ما معنى القوامة على الشيء؟ قام على الشيء أي منه الرعاية والعناية، فهي درجة لصالح المرأة. وهذه القوامة التي فيها الرعاية للمرأة بالنفقة عليها والإحسان لها والمحافظة عليها في صالح المرأة، وهي لا تسير وفق هوى الرجل، يعني ما يعملش اللي هو عايزه كده، لا أبدا. وإنما وضع الإسلام ضوابط لهذه القوامة وهذه الرعاية للمرأة ولأبناء المرأة. هذه الضوابط وهذه الرعاية التي وردت في الآيات الأخرى كتفسير لهذه القوامة إيه هي؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. ونأتي إلى السنة فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير المسلمين هو من بذل خيره لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني ميزان الأفضلية عند الله عز وجل من معاييره أن يكون الرجل خيرا محسنا لأهله ولزوجه. الأساس هو المودة، الأساس هو التسامح. درجة القوامة ليست سلطة ولا ديكتاتورية، وإنما هي رعاية وإحسان. ودرجة القوامة لا تعني الأفضلية، ربما كانت المرأة عند الله عز وجل هي الأفضل بقيامها لليل، هي الأفضل بكثرة صيامها، هي الأفضل بتقوى الله عز وجل، لكن هذا نظام وضعه الله عز وجل وتشريع كي يحافظ على وحدة الأسرة. فوضع حقوق للآباء وحقوق للأبناء وحقوق للزوج وحقوق للزوجة، وأمام كل حق يقابله واجب، حتى يحافظ على وحدة الأسرة وعلى كيان الأسرة الذي يتفرد الإسلام به، والذي هو سبب التماسك العجيب في مجتمع المسلمين رغم ما يتعرض له من محاولات التفكيك والإضعاف. هذا الكلام والله ليس كلامي، هذا الكلام ليس كلام شيخ من المشايخ ولا عالم من علماء المسلمين، ولكنه كلام من خبر الغرب، العلامة المفكر المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه عن المرأة، وهو كتيب صغير. أرجو من كل أخ ومن كل أخت ومن كل داعية ومن كل إنسان مسلم ومن غير مسلم أن يقرأ هذه الدراسة الموضوعية، قضية المرأة، يظهر على الشاشة الآن، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى. شكرا أخي الكريم أنك أظهرت غلاف الكتاب، وهو يباع في نهضة مصر لمن أراد أن يشتري هذه النسخة، كتيب بسيط جدا. يبين فيه الدكتور عبد الوهاب المسيري أن الغرب يرى أن قوة ذلك المجتمع رغم كل ما يحدث ضده من حروب، من محاولات للتفكيك، محاولات الاختراق، محاولات التشكيك، إنما يقوى بقوة هذه الأسرة. فقالوا إحنا نفكك هذه الأسرة وناخد المرأة من الأسرة، المحور الأساسي لنجاح الأسرة الأم، المرأة، الزوجة، وبعدين نغريه بماذا؟ نغريه بشهرة، بمال، بتحقيق الذات، ونعمل له تفسير أنثوي ونقول له خد حقك من الرجل، ونحاول إن هي تستغنى عن الرجل، وناخد الرجل ونحاول نخليه يستغنى عن المرأة، وبعدين نعمل حقوق الطفل ونفصل الطفل عن الأسرة، وهكذا. مسألة التفكيك هذه إنما من ورائها مقصد، هي تتفق مع التفكيك العام الذي تقصد به الأمة. كل حتة اعمل اتنين ضد بعض، خلي الناس تحارب بعضيها، اضعف المجتمع، اضعف جسد الأمة. فهم يريدون أن يحاربوا هذا النظام الذي يحافظ على الأسرة. إذن القوامة قام على الشيء أن اعتنى به، فالقوامة معناها رعاية للمرأة، إحسان للمرأة، مراعاة لشؤون المرأة. فهل تكره حواء أو أي مرأة على وجه الأرض أن يكون زوجها يراعي أمرها ويهتم بشؤونها ويعمل لصالحها؟ ده هم الوقت بيقولوا، بس بيقولوها بأمر آخر، بتعبير آخر، تقول ده فلان ساعدني وضحى من أجلي. هي التضحية اللي انتوا بتقولوا عليها دي هي القوامة التي بينها القرآن الكريم، أن الرجل وجعل الله عز وجل هذه القوامة وهذا العمل من أجل المرأة، جعله شرعا نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى القوامة بعضهم يقول طب مش هي يعني فيها تسلط، ممكن حد يسيء استخدام أي شيء، ونحن ننكر أي واقع خلاف هدي ربنا في القرآن أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني في تقاليد سيئة في المكتب، في أخطاء، في أخطاء، لكن هذه الأخطاء يتحملها البشر لا يتحملها الشرع. ولذلك يبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إكرام المرأة وأن القوامة للمرأة إنما هي درجة لصالح المرأة برعايتها، وليست كما قيل في الكتاب المقدس الخضوع كما يخضع المسيح للرب. ونحن لم نشكك في أمركم ولم نوجه التفسير الخاطئ، لكن أنتم الذين تضطروننا إلى أن نبين هذه الحقائق حين تتطاولون على الجوهرة الحقيقية غير المزيفة وتحاول تشوهها، يبقى لازم نبين الحقائق. هذا هو الخلاف بين واقع وواقع. في مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة الضرب للنساء. الضرب للنساء ما أسيء نص وأسيء فهمه كما أسيء فهم هذا النص الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني المسألة هنا خاصة بإيه؟ خاصة بالنشوز. خلي بالك، أي مجتمع الذي يبني فيه الأخلاق ويبني فيه المودة ويبني فيه التراحم، إنما هو ثقافة ذلك المجتمع من المودة والتراحم. فالأصل كما بينت آيات القرآن: وجعل بينكم مودة ورحمة. ده الصورة السوية، الصورة العامة اللي عليها كل وأغلب والأعم الأغلب من المسلمين والمسلمات. لكن من نشزت، زي الناس لما أقول لك الناس اللي خرجوا على القانون دول تعاملهم بإيه؟ تديلهم وسام شرف؟ أم القانون يبقى ليه وسيلة للسيطرة عليهم؟ طب الوسيلة مع الناشز تعمل إيه معاها؟ قال تعمل معاها الثلاث حلول دول، لكن السوية أؤكد مودة ورحمة، بمعنى أن السوية، أن الإنسان المؤمنة، أن الإنسان التقية غير الناشز ما يصحش تبصلها وتحرجها لما تغلط بدون قصد، لأن هي عرفت وحست ونادمة فما يصحش تحرجها. وأيضا ما يصحش تحرجها بالكلام، لكن بنتكلم عن الناشز. فالقانون الذي لا يغطي كل أحوال المجتمع يبقى فيه قصور، فالتشريع يغطي كل أحوال المجتمع. السوي يبقى مودة ورحمة وإكرام وإحسان، وغير السوي قال يبقى ليه بقى هذا العلاج. العلاج ده يبدأ بإيه؟ قال يبدأ فاعظوهن، نعلمه نفهمه نبين له. طيب وبعدين؟ قال واهجروهن في المضاجع، نحاول نحرق عاطفة الأنوثة عنده بالهجر. طب ما حسش، ما جاش بالكلام والوعظ والتبيين ولا جاش بالهجر. قال الخطوة الجاية ان الأسرة تتفكك. اللي بيحاول الإسلام يحافظ على الأسرة بكل كيان، بكل سبيل، بكل طريق. فقال قبل الأسرة ما تتفكك وتضيع وتنهار، يبقى آخر الدواء الكي، آخر حاجة اضربوهن. طب ضرب زي ايه؟ قال ده ضرب مجرد تحريك المشاعر بسواك، شيء يسير وله ضوابط شرعية، يعني وهو للناشز وليس لأي امرأة، لا يستعمل مع الأسوياء، يستعمل مع الناشز، والناشز التي لم يفد معها لا الوعظ ولا الهجر. فمحافظة على الأسرة بنتحمل أخف الضررين، يمكن تتوب ويمكن تنتبه بضرب مجرد تحريك للمشاعر، مسألة رمزية للغاية إذا وجد من ذلك شيئا فيه فائدة. وخلي بالك معي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في هذه المسألة كلاما رائعا ينبغي ألا نغفل عنه في بيان هذه المسألة، وهو يصلح النشوز. يبين إيه؟ هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود وابن ماجة، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. قال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن في بعض الأزواج بيضربوا زوجتهم، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئكم بخياركم. إذن المسألة كده مش مطلقة بدون ضوابط، ده آخر الدواء الكي قبل أن تكون الخطوة الأخيرة إنها يحصل فرقة وانهيار للأسرة وتشتت للأولاد، فآخر الدواء الكي لعلها تفيق. ونحن على موعد مع أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور العجرودي، وهو يجهز لنا شيئا عن كلمة العلم وإحصائيات خاصة بمسألة الضرب. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أوحشتنا كثيرا.
بارك الله فيك يا أستاذنا.
تفضل يا سيدي.
والله نحن نحييكم ونحبكم في الله،
أحبك
ونشكركم على بيان سبق القرآن والسنة بحسن معاملة المرأة.
نعم.
سواء في آية الزواج أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وأحب أن أضيف أيضا ما ترويه أم المؤمنين عائشة قائلة كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلى بأهله أي بنسائه ألين الناس أكرم الناس ضحاكا بساما.
عليه السلام.
إضافة إلى كل ما ذكرته حول نصح الإسلام بحسن معاملة المرأة والنهي عن ضربها إلا في حالة قليلة جدا وبطريقة سوية جدا. تعال على الجانب الآخر أستاذنا، أن نرى هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن، تعالوا من خلال الإحصائيات الموثقة كيف أن الذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطرة فيوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن، فماذا تقول الإحصاءات؟
نعم.
نشرت مجلة التايم الأمريكية أن هناك 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، 6 مليون، وأنه من 2000 ل4000 امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات العنف المنزلي.
نعم.
ده إحصائيات التايم. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1997 أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأكرر قتل وليس ضرب، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. دراسة أمريكية عام 87 أجراها بروفيسور دكتور جون بيرير أستاذ علم النفس بجامعة ساوث كارولينا، بيقول فيها أنه 79% من الأزواج، 79 يعني حوالي 4/5 الأزواج أو الأخدان، يقومون بضرب المرأة زوجة كانت أو صديقة تعيش معه بدون زواج.
نعم.
الدراسة الرابعة عدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية بيقول ان 83% من الزوجات او الصديقات دخلنا المستشفيات سابقا مرة على الاقل للعلاج من جروح وكدمات اصبنا بها بسبب الضرب من الزوج او الصديق الخدم، وان 17% من هؤلاء النساء يدخلن غرف الانعاش ضحايا ضرب الازواج او الاصدقاء. فان استارك اللي عد هذه الدراسة اللي فحصت 1360 سجلا للنساء قال ان ضرب النساء في امريكا ربما كان اكثر الاسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وانها تفوق ما يلحق بهن من اذى نتيجة حوادث سيارات او اغتصاب او السرقة مجتمعة. تجلنا جاينس مور منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي، يعني هم من كتر المشكلة عملوا ائتلاف وطني ضد العنف المنزلي، بتقول ان هذه المأساة المرعبة وصلت الى حد هائل فالازواج يضربون نساءهم في سائر انحاء الولايات المتحدة. قالت اننا نقدر بان عدد النساء اللواتي يضربن في بيوتهن كل عام بعدد 6 ملايين امرأة، وده يتفق مع الرقم الاولاني خالص اللي نشرته التايم الامريكية. وقد جمعنا معلومات هذا الملف من مكاتب التحقيقات الفيدرالية الرسمية ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب الأزواج، عدا النساء التي يصبن بجروح ويضمدنها في المنزل. طبعا ده بالنسبة للملف في أمريكا. طبعا ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق. 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساو باولو البرازيلية لوحدها عام 1980، وأشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك أي في كندا أي أكثر من 8 ملايين امرأة يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. دي الأرقام الرسمية. أما في بريطانيا فتستقبل شرطة لندن وحدها 100,000 مكالمة سنويا من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية. فضل أستاذ.
يا دكتور عجرودي، يعني هذه الإحصائيات تبين هذا الواقع الذي هو مشحون بحجم هذا العنف.
نعم.
لكن هذا العنف بين ناس يعني مفترض انهم اسوياء، لكن هدي القرآن يتكلم عن النشوز. يعني انا عايز اخي المشاهد واخي في الانسانية واخواتنا جميعا ينتبهوا لهذه القضية، ان القرآن يتكلم عن النشوز، عن الناس المخلفة.
نعم.
عن الناس التي لم تلتزم بإيمان ولا بخلق ولا بكذا، وحاولت السيطرة عليها حماية للأسرة. يعني الضرب ليس بقصد الإيذاء ولكن بقصد إن هي تنتبه وتعود، وبهذه الضوابط الشرعية أنه لا يمس وجها وضرب غير مبرح يعني أو شيء بسواك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة رمزية للغاية. وفي النهاية يعني جانب من الفقهاء قال إن ظن أن الضرب لن يفيد فليس له أن يستعمل هذا الضرب. يعني لو قرأت لهذه الشخصية العنيدة المتمردة الناشز أن الضرب الخفيف غير المبرح لن يفيد فليس له أن يستعمل هذا الأمر. إذن القرآن وهو يعرض حلولا متباينة، أنماط الشخصية يا دكتور عجرودي تختلف في البشر. يعني في ناس أسوياء،
هذه حقيقة فعلا أستاذ،
وبعدين في ناس غير أسوياء.
نعم.
ده في ناس بنحتاج يا دكتور عجرودي إن نحن نعمل لهم صدمة كهربائية علشان يفوقوا في أحوال معينة أو نعالج أوضاع نفسية معينة. وأنا شاهدت بنفسي العلاج بالصدمات الكهربائية كثيرا في المستشفيات النفسية. فالقرآن بيوجه ويشير إلى كل الإمكانات التي تستعمل للمحافظة على الأسرة.
نعم.
فيحمد لتشريع الإسلام هذا الشمول لكل أنواع البشر مهما تباينت أنفسهم وأحوالهم، والمؤمن بيختار بعد ذلك ما يصلح للحالة التي أمامه. فأنت لو راجل صيدلي وعنده أدوية كثيرة متباينة متنوعة يختار من بينها، يعني عنده بدائل كثيرة يختار من بينها، لا يستوي مع إنسان كل اللي جه إنها تخضع زيها زي خضوع المسيح للرب وسكت. ده نعم. ضيعنا ودخلنا في أزمة. اتفضل يا دكتور.
نعم. يعني بارك الله فيما بينت من هدي قرآننا ومن سنة نبينا ومن علم علمائنا الفقهاء، حتى أن ذلك حصر الضرب في فئة بسيطة جدا جدا وكأسلوب أخير وبأسلوب آدمي، لا إصابات فيه ولا ضرب ولا رعاية مركزة ولا إنعاش ولا مكالمات شرطة في منتصف الليل، ولكن أن القرآن يشير لنا ذلك فعلا في آية الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها. إذن السكن والمودة.
أنا طولت عليك يا دكتور عجرودي، لكن من حبي لك اسمح لي بالمناقشة.
تفضل أستاذ.
يعني القرآن بيوجه لما تحصل مشكلة، فقه الطوارئ، فقه الأزمات، نعمل إيه؟ خدت بال حضرتك؟
نعم أستاذ.
يعني القرآن بيعلمنا فقه الأزمات في الأسرة.
نعم.
تضيع الأسرة وتتشتت ويروح الأولاد ولا نعمل إيه؟
نعم.
خلي بالك القرآن ما قالش كده للنساء بس، طب ما الراجل برضو ربنا يقول إيه في سورة النساء الآية رقم 128، وإن امرأة خافت من بعلها
نشوزا.
نعم. يعني الراجل ممكن يكون عنده نشوز.
نعم.
والقرآن يضع الحلول أيضا إذا ما حدث من الرجل نشوز. فالقرآن يعلمنا فقه الأزمات، الآيات تتحدث عن أحوال الأزمات التي تتعرض لها الأسرة سواء من الرجل سواء من المرأة، والقرآن يقدم حلولا هي بدائل متعددة للخروج من هذه الأزمة حتى لا تنهار الأسرة ولا تنتهي.
نعم.
أشكرك يا دكتور عبدالله.
قرآنية للأسرة.
تفضل.
نعم.
أشكرك وأشكر مداخلتك التي أفادتنا بهذه الإحصاءات، وأرجو أن لا تتأخر علينا بمداخلاتك القيمة. جزيل الشكر لك يا دكتور عجرودي ولإخوتي المشاهدين. إذن نسمن ونؤكد على جملة من الحقائق، أن الأصل في الإسلام هو أن العلاقة تقوم على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، وكن يشير ان المرأة يعني خلق لكم من انفسكم ازواجا، انفسكم الصلة وثيقة من يعني ليست غريبة عن الرجل، العلاقة بينهما علاقة تكامل وليست علاقة صراع كما يصور الغرب ابدا، هي علاقة تكامل، والعلاقة بينهما مودة ورحمة ومحبة وود، وجعل الله سبحانه وتعالى خيرية الرجل بقدر ما يكون مع المرأة من خير وبر، وأن القوامة إنما قام على الشيء أي اعتنى به، هي رعاية وليست سلطة ديكتاتورية أبدا، هي رعاية، ولا تعني أن من أخذ القوامة هو الأفضل بل الأنسب، وإلا قد تكون المرأة الأفضل، لأن معيار الأفضلية لا يعود إلى الذكورة أو الأنوثة في الإسلام، ولكن معيار الأفضلية يعود إلى ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن معيار الأفضلية يعود إلى العمل الصالح، يعود إلى التقوى، يعود إلى الطاعة، لا يعود إلى الذكورة ولا يعود إلى الأنوثة، واختيار القوامة إلى من يكون قادرا وأهلا ومناسبا على أن يقوم عليها. هكذا يريد الإسلام أن يؤسس للأسرة بهذا الود وهذا الحب. فإذا ما تعرضت الأسرة لأزمة يأتي فقه الأزمات، كيف نسيطر على وقت الأزمة وفقه الأزمات في الأسرة؟ فيعرض القرآن إذا حدث النشوز من الزوج فيعرض جملة من الحلول وجملة من البدائل، نختار منها ما يكون صالحا لهذه الحالة، وأيضا بالنسبة للمرأة يعرض جملة من الحلول والبدائل، نختار منها ونتدرج فيها ما يكون صالحا لهذه الحالة. يحمد للإسلام أنه أعطى هذا التفصيل وأعطى هذا البيان الذي لم يعطي الكتاب المقدس إلا أمور عامة لا تتصل بمثل هذه التفصيل، ولم يذكر هذا مثل هذا البيان في أوقات الأزمات وأوقات الشدائد. نأتي بعد ذلك إلى مسألة في غاية الأهمية من أرض الواقع. مذيعة ألمانية مهتدية وتؤلف كتابا رائعا، والكتاب يعني جاء بعنوان من MTV القناة التي كانت فيها إلى مكة، بعد أن حجت واعتمرت ومزيع لها شأنها. عفوا يعني أنا بقول ما كان حادثا، نحن لا نقر ذلك، حتى عرفت هنالك في ألمانيا بمعبودة الشباب، وكانت مذيعة ألمانية مدللة هي كريستيانا بيكر، وأرجو أن أكون قد نطقت الاسم صحيحا أو قريبا من الصواب. هذه الإنسانة وهذه المذيعة لا تكتفي بأنها تصدر بيانات عن حالتها الإيمانية الجديدة بعد أن أسلمت. نحن نتكلم عن المرأة وهذا نموذج، يعني أعجب من بين آلاف بل ملايين النماذج التي أعجبت بهذا التشريع وآمنت من أجله، فماذا قالت في كتابها الملخص؟ هذا الكتاب بعنوان من MTV إلى مكة، وقد أثار الكتاب اهتمام وسائل الإعلام التي أجرت مقابلات مع الكاتبة، سردت في هذه اللقاءات تفاصيل قصة إسلامها والضغوط التي تعرضت لها والنجاحات التي حققتها. تقول بعد مقتطفات من كتابها، تقول: بعد اطلاعي على بعض القراءات الإسلامية اللي هي قراءتها يعني، أدركت أن الإسلام هو طريق لابد من السير فيه إذا كنا نريد أن نعيشه بشكل فعلي. لقد أردت أن أتذوق الثمار الروحية للإسلام وأن يصبح جزءا من حياتي وأن أصبح جزءا من الإسلام. فجاءت بسجادة الصلاة وبدأت تمارس شعائر الدين الإسلامي وتجيب لماذا أصبح محمد صلى الله عليه وسلم سيدا للعالمين وما الذي فعله حتى يعيش مع الأجيال المتعاقبة. تقول السيدة بكر: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا بفعل ما صنعه للحياة وبفضل المعروف الذي قدمه للإنسانية، فمن خلال إيماني بالله واطلاعي على تراث الإسلام ومصادره الحقيقية أدركت أن محمدا عظيم لأنه طريق الخلاص الحقيقي في الدنيا والآخرة. هذا الكلام ليس كلام، ولكن كلام هذه المذيعة بكر التي أسلمت وأعلنت هذا في كتابها من MTV إلى مكة. وتحت هذا العنوان، تحت عنوان نبي الحرية، تقول: إن أعظم ما أسداه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحياة والإنسانية هو أنه كسر القيود التي كانت تكبر عقل الإنسان ونفسه وتمنعه من الانطلاق بحرية في الحياة من أجل تأمين سعادته واستقلاله وكرامته. لقد كانت القيود والأغلال النفسية والخارجية تكبل حياة الإنسان وبصورة رهيبة. وتقول: قبل الإسلام كنت أعيش الدين بغير وضوح، كله أسرار وغموض، ده إيه؟ ده أسرار الكنيسة، ده إيه؟ مش عارف إيه. لما جئت إلى الإسلام رأيت هذا الدين دينا واضحا لا أسرار فيه ولا غموض فيه ولا كهنوت فيه. الكلام ليس لي ولكن للمذيعة بكر في كتابها من MTV إلى مكة. ثم تقول سلطان المعبد، تحت هذا العنوان تقول: ليس في الإسلام سلطان للمعبد وكهان المعبد على العباد الذين يعني يأتون إليه. وتقول كلام أنا من أدبي لا أريد أن أجرح الآخرين في أمورهم فأمتنع عن الاستكمال وأقتطع مسألة أخرى. وثم تقول بعد ذلك: من الذي يضر بصورة المسلمين في الغرب؟ دي مسألة تهم إخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ليه احنا مش عارفين إن كان الإسلام بهذا الحسن وهذا الجمال وهذه الروعة احنا مش قادرين نعبر عن نفسنا؟ ليه دايما نقدم بصورة سيئة، نقدم بصورة لا تليق بنا؟ ليه احنا ما احناش مرآة صادقة مرآة صادقة لعظمة الإسلام وعظمة النبي وعظمة القرآن، تقول كلاما يعني صريحا ومهما، فتقول: الذي يضر بصورة المسلمين في الغرب العنف الذي تمارسه بعض الجماعات هو الذي يعطي الصورة السلبية عن الإسلام في المجتمعات الغربية، مع أن العنف محرم في الإسلام وفي القرآن، والقرآن ينبه إلا إلى أن من يقتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. ويعني فيه من المكالمات التي تطاردنا، ناخد كده حاجة وبعدين نكمل مقتطفات مما قالته هذه المؤمنة التي أسلمت في كتابها من ام تي في الى مكة. الأستاذ محمود متخصص في مقارنة الأديان، السلام عليكم.
حياك الله دكتور محمد.
مرحبا حبيبي، تفضل.
الله يكرمك يا رب العالمين.
تفضل.
بعد إذن حضرتك، أنا بس يعني من بحثي في مقارنة الأديان عشان نشوف وضع المرأة، احنا طبعا حضرتك تفضلت وقلت المرأة في الإسلام إيه، لكن أنا بس هذكر بعض النصوص حضرتك تستوقفني وقت ما تشاء.
تفضل.
في العهد القديم مثلا لما نيجي نشوف وضع المرأة نجد أن في سفر الخروج يعني اعتداء سافر على كيان المرأة نفسه.
أي.
في سفر الخروج الإصحاح 21 العدد 7 بيقول إيه؟ بيقول: إذا باع رجل ابنته أما فلا تخرج كما يخرج العبيد. فهذا الكتاب بيشرع للأب إن هو يبيع ابنته كسلعة من السلع. نجد أن الكتاب المقدس كذلك في سفر اللاويين الإصحاح 12 والعدد 2 بيقول أن المرأة كائن نجس، إذا حبلت امرأة وولدت ولدا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام طمسها، طمس علتها تكون نجسة. وهذا الإصحاح كذلك بيتكلم عن وضع المرأة لما في العدد من 19 ل 26 بيقول أن المرأة في وقت حيضها نجسة، وكل ما تمسه أو تضطجع عليه يكون نجسا ولا تأتي إلى المقدس. فهذا الكتاب أولا بيقول أن المرأة ممكن أن هي تكون كسلعة أبوها يبيعها ويشتريها غيره.
نعم.
أن المرأة نجسة فتنجس كل ما في البيت.
نعم.
وكل ما تضع يدها عليه في البيت تكون نجس،
يصبح نجس.
الكتاب المقدس بيقول في العهد الجديد بيقول ايه، بولس في رسالته بيقول نتفرج على نشوف وضع المرأة وحريتها في حتى في التعبير عن سؤالها عن الدين نفسه.
نعم.
بيقول بولس في رسالته الى اهل الرومية بيقول: فلتصمت نساءكم في الكنائس لانه ليس مأذون لهن ان يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا. فهذا الكتاب الذي يجعل المرأة سلعة ويجعل المرأة كائن نجس حتى انها لا تستطيع ان تسأل ولا تعرف.
واضح. يعني استسمحك نكتفي بهذا القدر، يعني نص من ألف نص يكفي على أن وضع المرأة في الكتاب المقدس يكون بهذه الصورة التي قد تطعن في إنسانيتها وفي قدرها. وينبغي أن نرى، أنا فقط أريدك أن تأتي باسطوانة الكتاب المقدس وتكتب المرأة، وتأتي باسطوانة القرآن الكريم وتكتب المرأة، وتقرأ النصوص التي تحدثت عن المرأة في الكتاب المقدس وكيف وضعها، وتقرأ النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة عن المرأة وكيف وضعها، سيظهر لك من الخير الكثير. نيجي لبيكر التي كتبت كتابا رائعا بعنوان من ام تي في الى مكة وسعادتها بالإيمان والإسلام وكيف حقق لها الإسلام هذه السكينة وهذه الطمأنينة التي كانت تفتقدها، كيف وجدت في الإسلام هذا الوضوح بدلا من الغموض والأسرار والكهنوت الذي كانت تجده في حياتها في الكنيسة قبل الإسلام. وأيضا تنبهنا إلى أن الأخطاء البشرية ينبغي ألا تحمل على الإسلام أبدا، في التطبيقات دائما هنالك أخطاء من البشر، لكن يظل الدين بعظمته ويظل المسلمين هم أكثر الناس تسامحا وحبا وإيمانا على وجه الأرض، حتى بما حل عليهم في هذا الزمان. ثم بعد ذلك تنبه إلى أن الإعلام عليه دور أن ينبه إلى هذا الخير العظيم الذي هو في الإسلام، لأن الإسلام يملك كما تصف أن ينقذ البشرية، ينقذ البشرية وينقذ المرأة من هذا الهوان الذي هي فيه. المرأة في الغرب مطحونة تحت عجلة العمل وإثبات الذات والدولار، المرأة في الإسلام لها هذا التكريم ولها هذه الإنسانية ولها هذه الرعاية وهذا الكيان الذي يحافظ عليها. المرأة أم، وامتياز الأمومة لم يحظى به رجل قط، وبقدر تحقيق المرأة لأمومتها برعايتها لأبنائها وتحقيق الرجل قوامته برعايته لامرأته وأولاده بقدر ما تسعد هذه الأسرة وتكون في هذا الهدي الرباني الفريد الذي ينبغي أن ننظر إليه من هذا المنظور الإيماني. نأتي بعد ذلك إلى جملة من الأمور التي ينبغي أن ننظر إليها في هذا الإطار، إطار الشريعة الإسلامية. ويعني لا أريد أن أفتح من الأمور لأن الملف كثير وسوف نعيش في الحلقات القادمة أشياء أخرى، لكن ما أريد أن أنبه إليه اليوم هي الضوابط الشرعية التي جعلها الإسلام لتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها. هذه الضوابط الشرعية لو صارت عليها الإنسانية، لا أقول صار عليها المسلمون فقط، لكانت الثمرة وكانت الحياة السعيدة وكانت السكينة. لأن الإسلام يقدم للمرأة إيه؟ الإسلام يقدم لها السكينة، يقدم لها الطمأنينة، يقدم لها هذا الهدوء. ثم في ختام الحلقة، الإخوة الذين قابلوني من في الدرس الأحد الماضي ونحن ندرس في معهد معلم القرآن الكريم دار العلم والقرآن بهورين بركة السابع من وفية، وقالوا للرجال ينبغي أن يكون للرجال يعني حظ وافر في هذا الخير، وبخاصة الدروس المتميزة التي ندرس فيها ليس الآية القرآنية فقط ولا الكلمة القرآنية، بل ندرس عن كل كلمة الحروف المكونة لها، ندرس انتبه معي رسم الحرف وصوت الحرف، وفي صوت الحرف نتعرف على المخرج والصفات، ثم بعد ذلك ندرس ضبط الحرف ونوع الضبط، هل هو حركة بناء أم حركة إعراب، ثم ندرس بعد ذلك إعراب الكلمة. ومع هذه الدروس، مع هذا التفصيل، مع هذا التوضيح، نكتشف يعني من خير القرآن الكثير. فضيلة الشيخ أشرف عامر، وكلنا بنسمعه ونفيد من علمه في قناة الرحمة، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح مذكور وأنا خادم معهم، وجملة من شيوخ المقارئ هيكونوا مشرفينا في المعهد. وفي إعلان دلوقتي على الشاشة إن الناس اللي عايزة تقدم من الرجال 3 أيام في الأسبوع كما هو معلن، وهيكون من قبيل المغرب إلى قريب من بعد العشاء أو نحو ذلك، وسوف نفيد من علم هؤلاء الشيوخ. هذا الإعلان للرجال، أرجو أن نفيد من هذا الخير. هكذا وفينا لكم ونشكركم جميعا، والملف لا يزال مفتوحا، ملف المرأة بين الإسلام وصراع الهوية. لا شك أن كل مؤمنة تعتز بدينها وبإيمانها وتستشعر السكينة والرضا في أعماق فؤادها. إخوة الإيمان، مهما يكن من أمر، فإن كلما زادت الافتراءات وزادت الشبهات فهذا يعني أن هذا الدين عظيم وأن هذا الإسلام عظيم. تدرون لماذا؟ لأنه يحارب من زمن بعيد ويزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه، يزداد إشراقا كلما ازداد الافتراء عليه، لسبب أساسي أن هذا الدين ليس كالمذاهب الوضعية كالاشتراكية مثلا، استطاعت أمريكا أن تأتي عليها وأن تحدث لها هزيمة لا تقوم بعدها. هذا الدين مرتبط بالقرآن، وتعهد الله بحفظ هذا القرآن. لا يمكن أبدا إلا أن تظهر كلمة الحق والعاقبة للخير والعاقبة للمسلمين. يريدون أن يشوهوا أفكارنا ويريدون أن يغيروا ديننا، لكننا على دين الله عز وجل نؤمن ونزداد إيمانا، ولا تزيدنا الشبهات ولا الشهوات التي نحارب بها إلا حبا لإسلامنا وحبا لإيماننا. يكفي أن هذا الدين في سلام مع كل الأنبياء، أما العقائد الأخرى فتسب بعض الأنبياء، الكتاب المقدس يسيء إلى كثير من الأنبياء. يكفي أن هذا الدين يظهر الإله ويظهر الرب في سموه، في سموه وجلاله، في حين أن الكتب المقدسة الأخرى تسيء إلى الرب وتسيء إلى الإله بأوصاف لا تليق بالناس الذين نجلهم والذين نحبهم ونرشدهم. يكفي أن هذا الدين قد حقق أعظم موسوعة وحضارة إنسانية نفتخر بها، أنها كانت الأكثر تسامحا مع الآخر. حين تسيدنا لم يكن منا نهب الثروات، حين تسيدنا لم يكن منا الاعتداء على البشر أو على المقدسات، ولكن حافظنا الدين الأكثر رحمة، الدين الأكثر سماحة، الدين الأكثر قبولا للآخر. ليس للإسلام مشكلة مع الآخر، الآخر هو الذي له مشكلة معنا، الآخر هو الذي له مشكلة معنا، هو الذي لا يعترف بنا، لا يعترف بقرآننا، لا يعترف بنبينا. لكن انظر إلى سماحة الإسلام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عدالة الإسلام وقيم الإسلام ليست لنا وحدهم، كما أن حقوقهم والديمقراطية لهم وحدهم لا تنسحب على الآخرين، لكن الإسلام يأمرنا بأن العدل لا يهتز أبدا حتى مع الآخر. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، لا يحملنكم بغضكم أو كراهيتكم أو خصومتكم مع قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الجهاد في الإسلام إنما هو وسيلة لتمكين النفس بالإيمان والعمل الصالح وتدريبها على كل الفضائل الإيمانية حتى نحصل على الربانية التي تسعد الإنسان وتسعد المجتمع من حوله. والجهاد بمعنى القتال إنما يتأتى في ظروف واحدة، هذه الظروف هي إذا اشتد الأمر وهن على الناس وكان العدوان منهم، يبقى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني الإذن بالقتال لمن ظلم. فإذا ما جنحوا للسلم فينبغي أن نجنح، وفي ساعة القتال، القتال عندنا حتى له أخلاق، القتال عندنا له أخلاق، فلا يعني نهدم بئرا ولا نردم بئرا ولا نقطع شجرا ينتفع به الناس ولا كنيسة ولا معبدا ولا مدنيا من امرأة عجوز أو ولد أو طفل. لكن انظر كيف يخربون باسم المسيح وباسم الدين وباسم موسى وباسم هذه الشرائع. الإسلام هكذا هو الدين الأكثر رحمة، الدين الذي لما كان له سيف كان السيف لحماية الفضائل، أما الآن فلا سيف لنا. والسيوف عندكم كل أنواع السيوف، من طائرات بدون طيار، من نووي، من قنابل عنقودية فسفورية، إلى آخر ذلك ما نعلمه وما لا نعلمه. والسؤال، لماذا يدخل الناس للإسلام والمسلمون والإسلام لا سيف لهم الآن؟ ما الذي يرهبهم؟ لا يرهبهم شيء، ليس معنا سيف، والسيف عندكم. ولا يدخل الناس الديمقراطية لكن يدخلون الإسلام، تعلم لماذا؟ لأنه الدين الحق. سنعتز بإيماننا وقرآننا. الملف مفتوح، نواصل في الحلقات القادمة، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمعة القادمة، هل المرأة نصف رجل في الميراث والشهادة؟ ما معيار الأفضلية بين الرجل والمرأة؟ المرأة ومعركة الهند في أجوبة الإيمان.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
اخشع 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 للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا،
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.